إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس هو في حقيقته درسان، ولهذا أعطيته رقمين، الرقم 68 و69 من سلسلة الدروس العلمية العامة، لأن الوقت قد يطول بعض الشيء نظرا لأن هذه الموضوعات غير قابلة للقسمة والتجزئة، وقد أطلنا في الحديث حول موضوع التنصيف حتى مللت تقليب أوراقه، وربما مللتم أنتم سماع الكلام فيه على رغم خطورته، ولذلك حاولت أن أجمع خلاصة ما عندي وأقدمها لكم الآن بصورة ناقصة ومبتورة، ولكنها في رأيي أفضل من التطويل في الموضوع أكثر مما حصل. صانع الخيام هو كان العنوان الذي وعدتكم به في هذه الليلة، ليلة الاثنين 26 من شهر صفر من سنة 1413 للهجرة. وقد وصلنا فيما مضى إلى نتائج، باختصار أقولها لكم. أولا، فشلت الكنيسة في دول الخليج والجزيرة العربية في كسب متنصرين جدد. ثانيا، غيرت الكنيسة أسلوب عملها المباشر، إلى أسلوب يتخفى تحت ستار الأعمال الإنسانية والوظائف والخبرات التي تحتاجها منطقة الخليج والجزيرة. ثالثا، استفادت الكنيسة من الجولات والرحلات العلاجية إلى دول الجزيرة العربية. هذه بعض النتائج، وثمة مكاسب أخرى لابد أنكم تفطنتم إليها. أولا، هذه مكاسب إضافية، تمكن النصارى من إيجاد تجمعات كنسية تتكلم العربية أو الإنجليزية في سائر دول الخليج، في الكويت، في البحرين، في مسقط إلى آخره. مثال، في الكويت قبل 20 سنة أكثر من 10,000 نصراني ما بين أرثوذكس أو كاثوليك، معظمهم من غير الكويتيين، كون هؤلاء لهم رابطة مرنة اسمها مجلس كنائس الكويت، يضم هذا المجلس 13 طائفة. مكسب ثاني، استطاعت الكنيسة في العام نفسه، يعني عام 72 قبل 20 سنة، استطاعت على مدى سنوات إعداد ما يزيد على 7,500 طالب للعمل بنجاح في شتى المهن، منهم المسلمون الذين تخرجوا على أيدي المنصرين، وكيف ترى تكون عقولهم وأفهامهم وأخلاقياتهم، ومنهم النصارى. ثلاثة، نجحت الكنيسة في التأثير على مكانة المرأة في الشرق الأوسط، وكان عدد الطالبات في مدارس النصارى أكثر دائما من عدد الطلاب، وهذا الموضوع موضوع التنصير في مجال المرأة وفي مجال الجمعيات النسائية هو ميدان خف للدراسة، وقد أعد أحد الدكاترة الخليجيين دراسة حول هذا الموضوع ونشرت في بعض الصحف الغربية. رابعا، كان القصص والمنصرون طابورا خامسا للدول الغربية يعملون في الخليج العربي والجزيرة، فالمخابرات البريطانية والأمريكية كانت تتصل بأفرادهم لتضمن ولاءهم لها، وكانوا يكتبون لها التقارير عن أوضاع الدول السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل يكتبون التقارير عن الحكام أنفسهم، كما كان بعض هؤلاء المنصرين على صلة بحكام الخليج لضمان مواقفهم المنسجمة مع المصالح الغربية. بل وصل الأمر إلى أن هؤلاء القسس كالشياطين كانوا يقدمون المساعدات لبعض أمراء الخليج ضد البعض الآخر في خلافاتهم الداخلية فيما بينهم. إنهم يدركون أن شعور دولة ما بأنها جزيرة في وسط بحر يناصبها العداء سيجعلها أكثر قابلية للانهماك في موالاتهم وإقامة الأحلاف معهم وعقد ما يسمى اليوم بمواثيق الدفاع المشترك. وهذه أمور واضحة للعيان. النقطة الثالثة مؤشرات جديدة أو مؤثرات جديدة. طرأ على خطط المنصرين عدد من المؤثرات، أذكر منها أمرين اختصارا. أولهما اكتشاف النفط كما سبق، وهذه جديدة بالقياس إلى الإرساليات السابقة. وما أحدثه اكتشاف النفط من أحوال، أولها تزايد أهمية المنطقة العربية والخليجية من الناحية الاقتصادية، ثانيا كثرة الفرص وتوسعها للخبراء والمهندسين والمختصين من خلال الشركات القائمة على التنقيب والاستخراج والتصنيع للنفط، ثالثا بعض النصارى اعتبروا هذا انتصارا للمادية الجشعة على الإسلام والنصرانية على حد سواء. كتاب من خطط التنصير، كتاب ضخم، عندي جزء مصور منه. يقول هذا الكتاب يمثل المسلمون 98% من سكان السعودية، والوهابيون يقول هم المسيطرون هناك. أنا أنقل كلامه على كل حال وأعتذر عن التعليق لأن الكلام كثير. ويمثل النصارى 1% من الوافدين، ولا يوجد نصراني سعودي واحد، هكذا يقول. لكن ثمة طموحات كبيرة أمامنا. أولا أن تشرق الأرض ثانية بنور المسيح، يعني أرض الجزيرة العربية، خاصة في مكة حيث لا يسمح للنصارى بدخولها. اثنين لندعو الله أن يكون للنصرانية نصيب من أموال المملكة خاصة لصالح الإرساليات، وأن يسمح لهم بالدعوة هناك. ثلاثة لندعو الله أن يستطيع القسس وعظ وإرشاد النصارى من مختلف الجنسيات، وأن تنجح خططهم في كسب المسلمين، وأن يبدأ تجويع المسلمين ثم إشباعهم من تعاليم المسيح، وأن يبدأ تجويع المسلمين ثم إشباعهم من تعاليم المسيح. ثم يقول هناك فرص عديدة للنصارى لدخول المملكة للتنصير والاستفادة من أولئك الذين يسافرون خارج المملكة واستغلال وظائفهم لخدمة النصرانية، ولندعو الله بأن تنجح النصرانية في كسب المسافرين إلى الخارج من السعوديين للعلاج أو السياحة أو غير ذلك في الدول المجاورة أو في أوروبا أو حيث توجد إرسالية، ولندعو الله أن أولئك الذين يدرسون في الخارج يكونون نواة لأول كنيسة، علما أن أي مسلم يغير دينه مصيره القتل على الفور. كما ندعو أن تثمر جهود إذاعة التنصير التي تبث برامجها من جزر سيشل إلى آخر ما قال. المهم أن اكتشاف النفط ساهم مساهمة فعالة في تنشيط حركة التنصير. ومن باب الأمثلة فقط سوف أعرض بعد قليل بعض التقارير الخطيرة المتعلقة بأرامكو والمتعلقة بالهيئة الملكية بينبع، وهما نموذجان مختاران لا غير من الآثار التي أحدثها اكتشاف النفط في توسيع رقعة التنصير، خاصة مع غفلة المسلمين وعدم وجود المؤسسات التي تقاوم هذا المد. المؤثر الثاني هو سقوط الشيوعية وما ترتب عليه. وقد نتج عن سقوط الشيوعية عدة أعمال. أولا توجه المزيد من إمكانيات الغرب التي كانت ضد الروس أصبحت موجهة ضد المسلمين، وخاصة في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. ثانيا أصبح هناك تحالف بين الشرق الذي كان شيوعيا وأصبح نصرانيا في غالبه، وبين الغرب النصراني الصليبي تحالف مشترك على الإسلام في دول الخليج وفي غيرها. وأذكر أن فضيلة الشيخ سفر الحوالي حفظه الله قد تكلم منذ سنوات عن المسلمين أو العالم الإسلامي في ظل الحرب الباردة، وعن ما يسمى بالعبرة من الحروب الصليبية. وقال حين ذاك إنه يتوقع أن يكون هناك تحالف بين روسيا وأمريكا ضد الإسلام، واستغرب الكثيرون هذا. والعجيب أيها الإخوة أنني قرأت هذا الكلام نفسه قبل أسبوع واحد بلسان رجل كان نصرانيا وأسلم حسب ما سمعت، وهو جهاد الخازن، وهو صحفي كتب في جريدة الحياة أن الغرب والشرق أصبحا متحالفين الآن ضد الإسلام. الأمر الثالث الذي أحدثه سقوط الشيوعية هو أن الخليج أصبح منطقة مفتوحة للغزو الفكري القادم من الغرب دون مقاومة أخرى، اللهم إلا المقاومة الذاتية التي تمثلها الصحوة الإسلامية على رغم قلة إمكاناتها. وإذا جاز لنا أن نعتبر حرب الخليج بين العراق والتحالف الدولي قبل سنتين ثمرة من ثمرات تهاوي الشيوعية وعجزها، فإننا نستطيع أن نسجل ما يلي في مجال مكاسب النصارى. تم نقل ما يزيد على 500,000 جندي غربي، كان عدد المسلمين فيهم حسب ما وصلني من الأرقام نحو 10,000 مسلم، أما البقية الباقية فهم موزعون بين اليهود والنصارى، والغالبية العظمى فيهم كانت من النصارى. وأصبح الكثيرون بعد الحرب هنا وفي دول الخليج يعلنون ولاءهم للأجنبي ويدعون صراحة إلى أمركة البلاد، يعني تحويلها إلى الطريقة الأمريكية. وبالأمس القريب كان مثل هذا الكلام يعد خيانة عظمى، أيام الاستعمار كان هذا الكلام يعد خيانة عظمى، أما اليوم فأي متصفح مثلا للصحف الكويتية خاصة يقرأ دعوة صريحة إلى الذوبان في المجتمع الأمريكي. وأنا لا أعبر عن كلامهم بأساليبي بل أنقل عباراتهم، الذوبان في المجتمع الأمريكي أو أمركة المجتمع الكويتي، هذه عباراتهم. بل قال أحد المسؤولين هناك في الأسبوع الماضي وفي صحيفة سعودية، قال إن الكويت أصبحت الآن محمية أمريكية، وقبل عشرات السنين كانت كلمة محمية عارا يلصق ببعض الدول التي رضيت بالخنوع والخضوع لبريطانيا أو غيرها. ثانيا، رفع النصارى رؤوسهم وصرحوا بأن المسيح جاء لإنقاذ بلاد محمد، فيصح أن نعتبر هذه الحرب داخلة ضمن سياسة تجويع المسلمين ثم إشباعهم من تعاليم المسيح كما يقول الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل من خطط التنصير. وكان يصحب هؤلاء الجنود آلاف من القسس والرهبان. وعلى سبيل المثال هناك كتاب عندي صورة منه أيضا، هذا الكتاب اسمه بعد العاصفة، قصص لألوف من الجنود الأمريكان. يقول الكتاب إنهم قبلوا عيسى في أرض محمد، الرب فتح لهم الباب للدعوة في البلاد التي لم يكونوا يحلمون بالدخول إليها، كان الدخول إليها مستحيلا لكنهم قبلوا المسيح فيها. هذا صفحة 147. ويذكر الكتاب أن السعودية وإيران والجزائر والجمهوريات السوفيتية من أهم أهداف المنصرين في الفترة القادمة. وقد تمكن هؤلاء من توزيع أكثر من 600,000 نسخة خاصة من الكتاب المقدس، فضلا عن عشرات النشرات التي وزع منها مئات الألوف في المدارس والأسواق والشوارع بل وفي المساجد. وقد حدثني ثقة أنه رأى كتابا في يد رجل من العوام لا يقرأ ولا يكتب، فأخذه منه فإذا هو الكتاب الإنجيل، كتابهم المقدس زعم، فقال ما هذا؟ قال له هذا كتاب حديث يحسب أنه صحيح البخاري أو رياض الصالحين، لأنه لا يعني يعرف إلا هذا، فهو يقول كتاب حديث يعني يعتقد أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تزال بقايا هؤلاء لا كثرهم الله في جميع دول الخليج تمارس دورا تنصيريا واضحا في سكناتها ومعسكراتها وأماكنها، بل وفي منتجعاتها وإسكاناتها، بل وفي الأسواق حيث يتسوقون في أيام العطل والإجازات وفي أوقات كثيرة بملابسهم الرسمية ويقيمون أوثق العلاقات مع الشباب. أولا، هم يعتقدون أنهم جاءوا لحماية هذه الدول بناء على اتفاقيات عسكرية وأمنية، إذن فمن حقهم أن يعتقدوا أيضا أن لهم أن يمارسوا طقوسهم وعباداتهم وشؤونهم كلها دون أن يغيروا من نمط حياتهم شيئا. وبناء عليه فإن من المؤكد أن لديهم كنائس مخصصة لهذا الأمر، فضلا عن البارات وأماكن الرقص والسباحة العارية المختلطة وغير ذلك. وثانيا، هم رسل للمسيحية، فمن السذاجة تصور أنهم لا يحملون أي رغبة في دعوة الآخرين أو تنصيرهم، لكنهم كما يقول التقرير الذي ذكرته في الأسبوع الماضي حساسون ثقافيا، خاصة إذا كان ثمة من يراقبهم أو يتلفت حولهم. وهذه بعض الأمثلة أو بعض الوثائق. إن الوثائق كثيرة جدا، وأنا أذكر معلومات كثيرة موثقة لكنني لا أذكر الوثائق، وأحيانا قد أذكر نماذج فقط. أما الكلام الذي سأقوله لكم فلا أتكلم إلا من خلال وثائق معتمدة مؤكدة، وجميع ما أذكره من الوثائق سوف أبعث به إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حتى يدرس على مستوى رفيع، وسأبعث به أيضا إلى أعضاء هيئة كبار العلماء وإلى أعضاء اللجنة الخماسية وإلى المهتمين بشؤون التنصير حتى يدركوا حجم الخطر الذي يواجه هذه البلاد من أولئك النصارى. إذا لا تعتقد أن هذه الوثائق هي كل ما أملك، بل ثمة وثائق كثيرة جدا، إنما هذه بعضها. على سبيل المثال، هذه الوثيقة الأولى وثيقة جمعية الأسقف نيكلوس، وفي هذه الوثيقة طبعا في وقت مضى عام 91 ميلادي يشكر أولئك، وقد صورت ووزعت وهي موجودة باللغتين العربية والإنجليزية، أذكر نماذج منها. يقول أنهم يشكرون كل من استجاب لدعوتهم السابقة المساعدة لإخراج هذه المناسبة لمناسبة عيد ميلاد، وسنكون على اتصال بكم لإعطائكم مزيدا من التفاصيل، وما زلنا نأمل في المخلصين ليساعدونا في إخراج ليلة عيد الميلاد في صورة لا تنسى في رأس التنورة، ولا زلنا بحاجة إلى أناس روحانيين، والأشخاص المطلوبون هم: واحد، شخص بمواصفات مناسبة ليقوم بدور الأسقف نيكلوس في ثيابه التقليدية ويقوم بتوزيع الهدايا في ليلة عيد الميلاد. ثانيا، أصحاب السيارات الصالون الكبيرة مطلوبون للمساعدة في نقل الأسقف نيكلوس بدلا من مركبته التقليدية. ثالثا، أصحاب بيوت ليس لديهم أطفال يستغل نيكلوس منازلهم لتخزين الهدايا لمدة أسبوع، ولا يمانعون في الإزعاج الذي يسببه لهم التوزيع والتصنيف في ليلة 22 و24. رابعا، المساعدة بصفة عامة من أي شخص. الجدير بالذكر، أنا أقرأ الآن، أن رأس النورة من الأماكن القليلة في العالم التي يقوم فيها الأسقف نيكلوس بزيارة شخصية، فنرجو المساعدة لمواصلة التقليد وجعلها انطلاقة طيبة لأيام الاحتفال. وإذا كنت تريد التطوع أو تريد معلومات أكثر فمن فضلك اتصل على هاتف بعد الساعة كذا أو في عطلة نهاية الأسبوع. شكرا مقدما لمساعدتك، جمعية الأسقف نيكلوس. ملاحظة إلى جميع الساكنين: إذا كنت تريد أن ترتب زيارة شخصية للأسقف في يوم 24 ديسمبر عليك بإملاء النموذج التالي وإرساله إلى العنوان التالي بأسرع وقت ممكن. ثم ذكروا العنوان في رأس النورة وقالوا: هناك تفاصيل الترتيب سوف ترسل إليكم بالبريد، أرجو إرسال التفاصيل والترتيبات على كيفية زيارة الأسقف، إلى آخر الكلام. هذا نموذج عن محاولة دعوتهم الناس إلى مشاركة في أعيادهم ومناسباتهم وطقوسهم، وأنهم لا يقتصرون في ذلك على فئة معينة ولا على جنسية معينة، بل ولا على ديانة معينة. كما أن هناك نموذج آخر أو وثيقة أخرى هي عبارة عن دعوة من المخلص كما سمى نفسه فرانك إغراهام، يقول: عزيزي الصديق الأمريكي السابع للكنيسة، أنت الآن في منطقة الخليج الفارسي وتجد نفسك في متسع من الوقت لا تضيعه، فكبديل لماذا لا تتعلم قليلا من اللغة العربية؟ بطيه، يعني قد أرسلت لك بطيه نسخة من الكتاب المقدس الجديد باللغة العربية، نقترح عليك وبإمكانك أن تجد صديقا سعوديا يساعدك على قراءته. اللغة العربية لغة صعبة، ولكن عندما تتعلمها لن تنساها مطلقا، ونحن فخورون بك وندعو الإله أن يحميك ويعيدك سالما إلى وطنك وأحبائك. في نفس الوقت استمتع بتعلم اللغة العربية مستخدما كتاب الإله كمرجع لك. إذا هم يريدون نشر النصرانية من خلال أن صاحب هذه الورقة يطلب من أي شاب سعودي أن يعلمه اللغة العربية، أي أن يشرح يعلمه الكتاب المقدس، يعلمه اللغة العربية من خلال قراءته للكتاب المقدس. فيكتبون أمرين: أولا أن هذا الأمريكي أو الغربي يتعلم اللغة العربية ويقيم صداقة مع هذا الشاب السعودي أو الخليجي، ثانيا أن هذا الشاب الخليجي سوف يتعلم ويقرأ الكتاب الإنجيل ويؤثر عليه تأثيرا سلبيا. بل قد أقيمت لهم مشاريع ومباني خاصة حسب ما يريدون في البلاد التي يقيمون فيها، وأقر ذلك الوزارات المسؤولة، وزارات الدفاع، أقيمت لهم المباني المخصصة لهم وفيها صالات الرقص وبرك السباحة المختلطة وأماكن تغيير الملابس للرجال والنساء وبارات الخمور وغير ذلك على مرأى ومسمع من المسلمين، ولهم تسلط وسيطرة على المسلمين حتى من أبناء البلاد ذاتها، فهم يمارسون عليهم ألوان الإذلال. أما المسلمون الأجانب من غير البلد فلا مكان لهم بين أظهرهم، فقد بدأت تصفية المسلمين شيئا فشيئا، فكلما اجتهد المسلم المتعاقد أكثر أعطي إنذارا بتحسين مستواه. أما المهندس النصراني ثم بعد ذلك يفصل، أما المهندس النصراني فيزود بخطابات شكر متواصلة. الخطة الحالية: من خلال التجارب تبلور لدى النصارى خطة إجمالية لا أزعم أنهم متفقون عليها فيما بينهم، لكن مجموع المؤسسات والإرساليات والجمعيات النصرانية في دول الخليج تساهم في تنفيذ هذه الخطة، كل جمعية على حسب قناعتها وأسلوبها وطريقتها، والمجموع النهائي يصب في هذا التيار. وتسعى الخطة إلى تحقيق مزيد من المكاسب للنصارى عبر المحاور التالية: المحور الأول تنصير المزيد من المسلمين، تنصير المزيد من المسلمين، إن الأمل عندهم يجب أن يستمر في محاولة كسب بعض المسلمين إلى النصرانية، والظروف يقولون اليوم أصبحت أكثر ملائمة من ذي قبل، وكثرة المنصرين من صانع الخيام لابد أن تثمر ثمرة إيجابية. وفي عام 1401 هجري قالت مجلة أنباك إن في المملكة حوالي 50,000 مجندين للدعاية المسيحية، الدعاية الدعوة للديانة المسيحية، وقد أقاموا بعض الكنائس لهم. كما نشرت مجلة كاميرون تريبيون نشرت نقلا عن الموسوعة المسيحية العالمية أنه سيبلغ عدد النصارى عام 2000 مليار، وقالت يوجد في المملكة آلاف الشباب خاصة من الطلبة قد تنصروا سرا. أنا أعتقد أن في هذين التقريرين نوعا من خاصة التقرير الأخير نوعا من التهويل والمبالغة ومحاولة إغراء النصارى بمزيد من الجهد، ولكن من الثابت عندي أن ثمة من المسلمين في هذه البلاد من تنصر بسبب دراسة في المدارس الأجنبية أو بسبب علاقة ببعض العاملين الأجانب هنا، سواء في المجال العسكري أو في المجال المدني، حتى إني أعرف بعض الأسماء على سبيل التحديد، وبعض الذين تنصروا هم من الرافضة وبعضهم من السنة. وفي جريدة الرياض نحن الآن نتكلم عن خططهم في تنصير المسلمين، في جريدة الرياض 14/3/1402 هجري نشرت مقالا بعنوان من هم المروجون للإنجيل. يتضمن هذا المقال أن ثمة نصارى هنا يوزعون بطاقات ومنشورات في الداخل وعلى سيارات الطلبة في المدارس، وأنهم مستعدون لإرسال الإنجيل بالعربية إلى من يريد. وفي عكاظ 12/6/1403 كتب عاتق البلادي يقول لا يا أتباع المسيح، وأشار إلى أنه لا يخلو يوم من رسالة تدعوه إلى الانضمام للنوادي بأوروبا لإقامة الحفلات الساهرة، وأنه وصلته رسالة من بومباي تدعو مسلما من مكة لنبذ الإسلام والدخول في النصرانية. وقد بعثت إذاعة صوت الغفران رسالة إلى مواطن سعودي وقالت له بعدما دعته إلى النصرانية، قالت له أما نسخة الإنجيل التي تطلبها فسوف نبعث بها إليك من بلدك لضمان وصولها إليك. وفي جريدة الرياض أيضا 7 جمادى الأولى عام 1404 هجري ذكروا مقالة عن كتاب أو صورة من كتاب عنوانه الإنجيل والإسلام، يتكلم عن المسيحية في السعودية والخليج ويقول إن المسيحيين موجودين، إن المسيحيين موجودون على رغم عدم السماح لهم، وإنما وجود المسيحية بفضل العاملين الأجانب الذين هم مبشرون في الحقيقة ويمكن التأثير من قبلهم على سكان الدول الخليجية ونشر المسيحية بينهم، إن عدد المسيحيين هناك بالزيادة يقول الكتاب. إذن من المؤكد أن النصارى لم يلغوا الهدف الذي يسعون إليه في تنصير المسلمين، وإن لم يكن هذا الهدف هو الهدف الأساسي نظرا لكثرة العقبات التي تعترضه وضآلة النتائج. نعم لم يفلح النصارى كثيرا في تحويل المسلمين خاصة الواعين إلى الديانة النصرانية. لماذا؟ لأنه ليس في النصرانية ما يغري أو يدعو إلى القبول بها أو اعتناقها، ففيها من الفساد والتناقض والتحريف ما يجعل أي إنسان عادي يكتشف هذه الأمور ومن ثم لا يقبل بها ولا يؤمن بها. لكن يظل الهدف قائما وهو إدخال مزيد من المسلمين إلى الديانة النصرانية، هذا هو المحور الأول. المحور الثاني صبغ الحياة الإسلامية، وفيما يتعلق بالمحور الأول له فيه أهداف كثيرة سبق أن ذكرتها في وسائل المنصرين يمكن مراجعتها، لكن أعطيكم نموذجا وقع في يدي أمس، قصة صغيرة نشرت هنا على نطاق واسع للكبار والصغار، وهي قصة مصورة تصور حياة إنسان فاسد وأنه مات ولقي الله وكيف حوسب وعذب هناك، وتحاول هذه القصة أن تستخدم بعض الألفاظ الموجودة في الإنجيل والتي قد ألفها المسلم وسمعها كثيرا. فمثلا تتكلم عن عذاب القبر، تتكلم عن نعيم الجنة، فتنقل كلاما من الإنجيل ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان، فالمسلم تعود سمع مثل هذه الكلمات وتعود أن المجرم يعاقب وأن المحسن يثاب، وهكذا تدور حول القصة حول هذه الأمور حتى تغري قارئها بالاعتناق النصرانية أو الإيمان بها. المحور الثاني صبغ الحياة الإسلامية الاجتماعية بالصبغة التحللية، الصبغة الغربية، وذلك من خلال إشاعة الفساد والرذيلة في أوساط المسلمين وإتاحة الفرصة للشباب من الجنسين بأخذ نصيب وافر من الانحلال. وعلى سبيل المثال الخمور، مصانع الخمور التي تقام في الشركات والمؤسسات ويتم تعاطيها علانية، وقد حدثني ثقات يعملون في شركة كبرى في هذا البلد، وحلف أحدهم لي بالله عز وجل وقال أسأل عنها يوم ألقى الله تعالى أنه رأى بعينه فتاة سعودية في سن 18 من عمرها تقوم بإدارة الخمور على بعض الحاضرين لإحدى الاحتفالات في جو مختلط ماجن فاسد. ثانيا المسابح المختلطة في المستشفيات والشركات والفنادق والأحياء الدبلوماسية، فضلا عن بعض شواطئ البحار التي توجد في مناطق عديدة. وأستطيع أن أقول في بعض هذه المناطق، أنا لا أقول في كل شاطئ، لكن أقول في مناطق معينة يوجد مناطق في شواطئ معينة يقول بكل وضوح أنه لا فرق بينها وبين شواطئ البحار في أي اللولية الصبغة الغربية، وذلك من خلال إشاعة الفساد والرذيلة في أوساط المسلمين وإتاحة الفرصة للشباب من الجنسين بأخذ نصيب وافر من الانحلال. وعلى سبيل المثال الخمور، مصانع الخمور التي تقام في الشركات والمؤسسات ويتم تعاطيها علانية، وقد حدثني ثقات يعملون في شركة كبرى في هذا البلد، وحلف أحدهم لي بالله عز وجل وقال أسأل عنها يوم ألقى الله تعالى أنه رأى بعينه فتاة سعودية في سن 18 من عمرها تقوم بإدارة الخمور على بعض الحاضرين لإحدى الاحتفالات في جو مختلط مادن فاسد. ثانيا المسابح المختلطة في المستشفيات والشركات والفنادق والأحياء الدبلوماسية، فضلا عن بعض شواطئ البحار التي توجد في مناطق عديدة. وأستطيع أن أقول في بعض هذه المناطق، أنا لا أقول في كل شاطئ، لكن أقول في مناطق معينة يوجد مناطق في شواطئ معينة يوجد مناطق نستطيع أن نقول بكل وضوح أنه لا فرق بينها وبين شواطئ البحار في أي بلد آخر غربي على الإطلاق. فالأجساد العارية ممددة لا يستر، لا تستر من المرأة أو لا يستر من المرأة إلا السوءة فحسب، والرجال كذلك، وهم يأخذون الحمامات هناك ويتمددون في حرارة الشمس، وحدث ولا حرج. ثالثا الحفلات الراقصة كحفلة أعياد الميلاد وغيرها التي تقام في أرامكو وتقام في المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، وتقام في الشركات التي يوجد فيها نصارى ويختلط فيها الرجال بالنساء من الأجانب ومن المسلمين وسط نشوة من اللعب والمزاح والضحكات العالية إلى غير ذلك. رابعا توزيع الأفلام الخليعة، سواء كانت هذه الأفلام أفلاما مرخصة أو غير مرخصة، بل ربما عمدوا إلى تصوير احتفالاتهم وتوزيعها أو نشرها. وقد وصلني فيلم يتحدث عن مباريات رياضية مختلطة في المستشفى التخصصي بمدينة بريدة، وفيه صور متعددة واختلاط وأوضاع غير جيدة، وبصورة تكشف عن أن المسؤولين أنفسهم متورطون في، أو بعضهم عن الصحة متورطون في مثل هذه الأمور ومشاركون فيها، ولا موقف لهم عندما يشتكي إليهم الناس أو يتساءلون إلا تلك الابتسامات البلهاء التي لا تغير من واقع الحال شيئا. خامسا توزيع المجلات الخليعة، حتى إنهم كانوا يوزعون مجلات الدعارة ومجلات الجنس ومجلات الشذوذ، بل حتى في أماكن القمامة والزبالة التي يلقون بها توجد بعض هذه المجلات وبعض تلك الأفلام، ويجلس بعض الشباب في انتظارها ويأخذونها ليشاهدوها ويطلعوا عليها غيرها. وقد حصلت اتصالات عديدة بي من مجموعة كبيرة من النساء في عدد من المناطق في المنطقة الشرقية وفي جدة، تشتكي ما آل إليه أمر الأولاد والشباب، وأنهم يجتمعون أحيانا على مشاهدة أفلام سيئة وهناك أصابع خفية وراء تلك الأفلام. سادسا إغراق الإعلام بالبرامج الهابطة، ومن يطالع أو يسمع عن القناة التلفزيونية الثانية مثلا يرى العجب العجاب، فقد أصبح مألوفا أن تظهر المرأة وقد كشفت إلى ما يزيد على نصف الفخذ وهي تجلس مع الرجال، أو موائد الخمور، المواعد التي تدار فيها الخمور، أو أشياء يظهر فيها الصليب، أو غير ذلك مما يتنافى كلية مع تعاليم الإسلام. وقد ذكرت في درس سابق كيف أنهم يقولون نحن لا نسيطر على الإعلام فعلا، ولكن كل شيء يسير بصورة جيدة. تابعا البث المباشر، وهو أحد وسائلهم، وقد استأجر النصارى استأجر الفاتيكان أكثر من 16 محطة، فضلا عن عدد آخر من المحطات التي يملكها للسعي إلى تنصير المسلمين. وأنت تعلم أن هذه الأقراص التي تستقبل البث المباشر أصبحت موجودة، واليوم أخبرني مجموعة من الشباب أنها تباع في شارع الخبيب وتباع في مكان آخر في المدينة الصناعية. وأنا أدعو الأخوة إلى تثبت من هذا الخبر ومواثاتي به سريعا حتى نقوم بمناصحة هؤلاء وعمل ما يمكن تجاهه، وأن نكون يقظين تجاه هذا الخطأ. ثامنا، العمل على تغيير وضع المرأة وفتح الباب على مصراعيه لعمل المرأة، سواء في مجال الإدارة أو في مجال الاقتصاد أو في مجال السكرتارية أو في مجال الرياضة أو في مجال الإعلام أو في أي مجال آخر، بل ومحاولة جعل المرأة ألعوبة يغرى بها الشباب من أجل جذبهم إلى دين المسيح. ومن الملفت للنظر أن المنصرات، أن الذين يقومون بالتنصير أكثرهم من النساء، وللنساء دور كبير جدا في التنصير في منطقة الخليج. وهذه وثيقة أو إحدى الوثائق، هذا كتاب اسمه مذكرات شريفة الأمريكانية. هذا الكتاب ضخم فيما يزيد على 300 صفحة أو يقارب 300 صفحة، لكن خلاصة هذا الكتاب أنه يتكلم عن المنهج التنصيري وكيفية إعداد أفراده والثقافة التي يزود بها كل فرد يقدم إلى هذه البلاد، وكيفية استغلال حاجة الناس لخدمة التنصير خاصة في مجال الطب وفي مجال التعليم، وكيف تستغل العادات السيئة والتطبيق الخاطئ لتعاليم الإسلام كأداة لتشويه الإسلام والطعن فيه، مثل استغلال مثلا قسوة الآباء على البنات أحيانا، أو استغلال قسوة الأزواج على زوجاتهم، أو استغلال أي أسلوب سيء للتنصير. بعض الكلمات في هذا الكتاب توحي بالفشل الذي كانت تتوقعه، وخصوصا عندما ترى المسلمين في رمضان ومدى اتباعهم لتعاليم الإسلام ومحافظتهم على الصيام رغم الحر الشديد في المنطقة. ولكن هناك كلمات أخرى لديها توحي بإحساس النصر. على سبيل المثال، عندما رأت مجموعة طلبة وطالبات من البحرين كان معظمهم من الفتيات الصغيرات، وقد جئنا إلى كندا للدراسة، وكانت فرحتها أكبر عندما علمت أن 5 من هؤلاء أو 5 كانوا من العائلة الحاكمة، والذين كانت أمهاتهم أو جداتهم. لاحظ الترابط. قد درسنا لدى المدرسة الإرسالية الأمريكية، الأثر ظهر الآن في البنت أو بنت البنت أو بنت الابن، وهن أيضا ممن عاصر فترة اكتشاف النفط وعاصر النقلة الاقتصادية التي أتت على مجتمع غير ثابت العقيدة، فنقلته أيضا نقلة اجتماعية غير متزنة. ثم تذكر أيضا في المذكرة أنها دخلت إلى المملكة ووصلت إلى القصيم حيث استعين بأفرادها وأفراد بعثتها للمعالجة، وتذكر محاولات لإنشاء مراكز للإرسالية داخل المملكة. ويمكن الاستفادة من هذا الكتاب بشكل أكبر، لكن هذا ما يمكن تلخيصه من في مثل هذه العجالة. المهم أن المنصرات كان لهن دور كبير جدا في مسألة التنصير والتأثير على المرأة وتغيير وضعها. ولكن المشكلة الأكبر أنهم الآن يحاولون استغلال المرأة، استغلال الجانب الجسدي من المرأة، جانب الأغراء والإثارة. وقد كان هناك في أمريكا مذاهب عديدة تسعى إلى إدخال الرقص والإغراء الجنسي للمرأة ضمن نشاط الكنيسة، ونجح في استقطاب أعداد كبيرة من الشباب لحفلات الرقص التي تقام في تلك الكنائس التي كانت يوم من الأيام مهجورة. وشن الفاتيكان هجوم شديد وعنيف على هذا اللون من النشاط، ولكنه بعد ذلك غض الطرف عنه وسكت لما رأى أثره الكبير في جذب الشباب إلى الكنيسة. مجلة اليمامة في عدد 1110 قالت إن الجمعيات التنصيرية تسلك أسلوب التنصير عن طريق السهرات والرحلات والجمعيات الشبابية. إن الحديث عن موضوع عمل المرأة ووثائقه أمر يطول، بل أقول هو يحتاج إلى دراسات ولو خصصت رسائل جامعية، بل هناك رسائل جامعية خصصت للحديث عن عمل المرأة هنا في السعودية. ولكن أذكر لك نماذج من الجهود المباشرة في هذا الميدان، والتي تستهدف إخراج المرأة من حشمتها وعفافها وأنوثتها، إلى حيث الاختلاط بالرجال، ممارسة الأعمال الرياضية، ممارسة الرقص، ممارسة الغنى، إلى غير ذلك. مثلا من الوثائق برنامج من الرياض اسمه برنامج الصحة والرشاقة، وهذا البرنامج طويل لا أدري كيف أوصله إليك، لكنه طبعا كان هذا قبل سنتين تقريبا، وأعتقد أنه مستمر لأنه عبارة عن مؤسسة قائمة أظن أنها في الحي الدبلوماسي، اسم المؤسسة برنامج الصحة والرشاقة المنشآت الرياضية. مثلا يقول لأول مباراة في التنس المفتوح للسيدات، وذكر تاريخها، كذلك هناك مباراة أخرى للمشاهدات، ثم ذكر تشكيلة من التنس المساج الاقتصادي لهذا الشهر، ثم ذكر مدربة جديدة أمريكية درست في اليابان لمدة 5 سنوات وعلمت في بلدان مختلفة حول العالم في 20 سنة، وصولها سيكون يوم كذا، تفضلي وقابلي هذه المدربة سونيا. وهناك مدرسة للأطفال سوف تقدم نشاط جديد، أحضري أطفالك، الجديد أسعار مخفضة، العناية بالشعر والجمال، أحضر العائلة وأحضر صديقاتك، وخذي موعدا مرة كل أسبوع حتى تبدينا أو تبدي رائعة. أهلا وسهلا بعودتك، قد احتفلنا في الشهر الماضي بمناسبة مرور 3 سنوات على افتتاح مركز الصحة والرشاقة، ونقدم شكرنا للواتي اشتركنا معنا بهذه المناسبة، وأيضا كان لنا أول جولة للقهوة العالمية مع 200 سيدة في قصر أطويق في حي السفارات، وإني أتقدم بالشكر الجزيل لله ساهمنا بنجاح في هذه الجولة. هذا الشهر نوجه دعوتنا على فنجان من القهوة للسيدات العضوات، وسوف تقام الثلاثاء تاريخ كذا، نرجو مشاركتك لاحتساء القهوة وفريق مركز الصحة والرشاقة والصديقات العضوات. سوف تعود ساعات العمل كما كانت سابقا. ثم هناك دعوة بأن العضوية قد انتهت ولا بد من تجديدها، مركز الصحة مضى على افتتاحه زمن، نرحب باقتراحاتك وآرائك التي تودي رؤيتها، أرفق بعض المعلومات للاطلاع عليها. مباراة في التنس للسيدات سوف تقام في الشهر المقبل، وهي مفتوحة لجميع السيدات في مدينة الرياض، واستمارة التسجيل الانضمام موجودة هنا. مركز الجوال للشعر، إذا كان لديك استفسار خذي راحتك واتصل. برنامج الأطفال، الجمباز، ألعاب الكرة، السباحة، الكاراتيه، إلى هناك مفاجأة أيضا في الأخير، مباراة أساسية، مباريات متقدمة، تعليم مهارات، تعليم الأطفال حركات الدفاع عن النفس، نشاط مصحوب بالموسيقى، لمن لا يعرفون السباحة تدريب على العوم، مستوى متقدم من السباحة، اشتركوا في المسرح. ثم هناك أيضا تمرينات للذراعين، تمرينات شرقية، أنواع من الألعاب في الواقع لا يعني لا أعرف عنها شيء. هناك المركز مفتوح من كذا إلى كذا، البركة الداخلية مفتوحة أيضا في أيام معينة، الرياضة المائية، دور التنس، المساج بالعطور، المساج هو عبارة عن يعني تحريك الأطراف والأوساط والجسد وإزالة التعب خلال حركات معينة، المساج بالعطور، الاسترخائي، التخصيص بالآلة، الريفو لوكسولوجي، يوميا مواعيد معينة. هذا نموذج من نشاط في مجال المرأة. نموذج آخر، مركز المناهل، هذا المركز موجود أيضا في حي السفارات، وهو مركز يبدو بشكل مستمر ويقيم مخيمات في المناسبات، في الإجازات، في مناسبة الحج وغيرها، مختلط فيها أماكن للسباحة، أماكن للرياضة، تدريب على الرقص، تدريب على الموسيقى لأولاد وبنات المسلمين، بل للرجال والنساء. وأحيانا قد يكتب على بعض هذه الأشياء أنه مخصص للأطفال مثلا إلى سن 13، فإذا كان هذا هو المعلن إلى سن 13 فما بالك بالمخفي، وقد وقفنا على بعض هذه البرامج معلن أنه للأطفال إلى سن 12، ووجدنا أنه شارك فيه نساء ربما من هذه البلاد، المهم عربيات، إلى سن 22 وإلى سن 20 وما بين ذلك، كما ربما أشير إليه بعد قليل. النموذج أو المثال الثالث فيما يتعلق بالمرأة هو مركز أو شركة أرامكو. عدد العاملات في شركة أرامكو، عدد العاملات 4845 امرأة، وكل سنة يضاف إليها عدد جديد أعتقد أنه يزيد على 250 فتاة في سن 18 تتلقى تدريب لمدة سنتين، ثم تقوم بأعمال كثيرة داخل أرامكو قد تتعلق بالسكرتارية أو بغيرها من الأعمال. على سبيل المثال سأتحدث عن أرامكو بشكل أكثر، لكن فيما يتعلق بأوضاع الأوضاع الأخلاقية داخل أرامكو. يقول هذا التقرير: المطعم مشترك للرجال والنساء، جميعهم يصطفون في مسار واحد، الرجل والمرأة سواء، وتجري بينهم الأحاديث وترتفع الضحكات، والأمر مألوف عند الجميع، ثم تجلس النساء على موائد بجانب الرجال أو موائد يشترك فيها الرجال والنساء. أما فيما يتعلق بالسكن فعند زيارة السكن يشعر المسلم بغربة شديدة، بل لا يحس أنه في بلد أو مجتمع مسلم، وذلك لوجود مظاهر كثيرة تدل على ذلك. مثلا قيادة النساء للسيارات متبرجات. 2 وجود نساء ورجال يجرون داخل السكن بلباس فاضح جدا، حتى إننا رأينا فتاة تقود دراجة لا يستر منها إلا السوأة والصدر، ورأينا آخر أو أخريات يجرين على نفس الشاكلة، بل تمت مشاهدة مثل هذه المناظر أمام المسجد. 3 الملاعب مختلطة وبملابس فاضحة أيضا. 4 المنطقة الترفيهية يوجد فيها بركة سباحة وقاعة وصالة للسينما وملاعب، وفي هذه الصالات طبعا صالات مختلطة يدخل الرجال والنساء، وتغلق الأنوار أحيانا، ومشاهد مثيرة، فتجد كثير من الناس، ربما تجد ناس من أبناء هذه البلاد مع نسوة من جنوب شرق آسيا في كراسي متجاورة وفي وسط الظلمة، والمشاهد المغرية تعرض أمامهم، وبقية المشهد يمكن تكميله من خلال نظرة خيالية. أما الشاطئ في ذلك البلد فكما أشرت قبل قليل يشاهد فيما يندى له الجبين، فهناك المرأة التي تلبس اللباس المخصص للسباحة وهو ما يعرف بالمايوه، ويوجد بعض المقيمين وبعض السعوديين أيضا يتمشون رجالا ونساء بمحاذاة الشاطئ مع التبرد والسفور. هناك مواقع أخرى أيضا كثيرة لا يتسع المجال للحديث عنها، مثل أماكن الترفيه ومثل الجمعيات الاجتماعية ومثل المدارس التي يدرس فيها الغربيون وبعض المستغربين من أبناء هذه البلاد إلى غير ذلك. هذا نموذج. مثل أيضا نموذج يشبهه وهو يتعلق بالهيئة الملكية بينبع، والكلام عنها يطول وعندي تقارير طويلة عريضة عنها، لكن مثلا البنات يمشين في داخل هذه الهيئة بالتقاليد الغربية وبالتبرد وبالثياب القصيرة إلى الركبة أو دون ذلك، وقد تكون المرأة أحيانا تمشي ومعها كلبها. مدرسة أجنبية مختلطة، ولبس البنات في هذه المدرسة أحيانا إلى فوق الركبة، وهي مدرسة مختلطة. نوادي الترفيه يعلن أحيانا عن برامجها، وهناك شركة اسمها زيمكو، هذه الشركة للتشغيل مسؤولة عن الترفيه وتقوم بإعلانات وبرامج غريبة. هناك ملعب رياضي مختلط في المدرجات، وهناك برامج رقص أحيانا وبرامج سباحة. هناك مستشفى في الهيئة يوجد للمدير فقط فيه سكرتيرتان من أجمل الفتيات. وعلى سبيل المثال للترفيه هناك كروت دعوة موجودة نماذج منها في برنامج ترفيهي في كرت الدعوة وثقافي للأطفال في هذا العام. وقائع البرنامج ما هي؟ أولا مسابقة في الرقص. 2 عرض أزياء، هذا البرنامج الثقافي، فالثقافة توقفت عند الرقص وعرض الأزياء. ملاحظة: تقوم بأداء الأدوار فتيات دون سن 10، وبالنظر في أسماء من شاركنا في هذه العروض وهذه الأدوار تبين أن هناك فتيات عربيات وربما سعوديات فوق سن 20 وليس دون سن 10. هذه نماذج من محاولة إخراج المرأة المسلمة عن وضعها وحشمتها وعفافها وجعلها ألعوبة في يد الرجال ونزع ستار العفة والحياء والمروءة منها. إن من المستبعد جدا بل من المضحك أن يتصور إنسان أن التنصير سوف يأتي إلى هذه البلاد من خلال الأغراء مثلا بالمال وبأعمال الإغاثة وبالطعام. فماذا يصنع الطعام وماذا تصنع أعمال الإغاثة في بلاد أنعم الله تعالى عليها بالخير الوفير وكانت قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان؟ إذن فإن التنصير يأتي من خلال الإغراء والإثارة الجنسية، وفي كروت توزع بمناسبة أعياد الميلاد ترسم عليها صور البنات الجميلات، وأحيانا يكتب على الكرت وأستغفر الله وأتوب إليه تقول إحداهن إنه ليس وجهي فقط هو الجميل، إن جسمي أيضا لائق جنسيا. وهو في أحد شوارع الرياض وزعت ورقة تقول فيها: إذا كنت لا تجد من تنام معه فهل من الممكن أن تبيت معي الليلة؟ وهناك بالتأكيد حلف راسخ بين التنصير وبين الفساد الأخلاقي. فكل صور الفساد الأخلاقي هي وسائل لنشر التنصير في هذه البلاد، حتى الشذوذ الجنسي اللواط أو ما يسمى بالجنس الثالث. وقد قام أحد المنصرين في أرامكو قام باستخدام أكثر من 400 شاذ جنسيا من جنوب شرق آسيا للإفساد، وعينهم كموظفين. والغريب أنه كشف أمر هذا المجرم فسفر هو، أما هم فلا يزالون باقين يمارسون أعمالهم. إذن من أخطر القنوات التي يعملون عليها الآن إغراق البلاد بالرذائل الأخلاقية وإخراج المرأة بالدرجة الأولى لجعلها العوبة في يد الرجل وجعلها فتنة للرجل وافتتان المرأة أيضا بالرجل، حتى يكون هذا المجتمع مجتمعا متحللا لا يتحمس للدين ولا يضحي في سبيله. وقد ذكر أهل العلم أن من أعظم أسباب الشجاعة العفة، ومعنى ذلك أن المجتمع إذا فقد العفة فقد الشجاعة وفقد المروءة وفقد الحماس وفقد الغيرة، وأصبح من السهل غزوه بكل ألوان الانحراف الخلقي والفكري والتنصيري والعسكري وغير ذلك. المحور الثالث الذي يتحركون من خلاله هو تكثيف أعداد النصارى القادمين في شتى الأعمال. تكثيف أعداد النصارى يعني محاولة استجلاب أكبر عدد ممكن من العاملين في هذه البلاد من النصارى في أعمال مختلفة حتى يكثر عددهم ويعظم تأثيرهم. وفي قبرص في لارنكا عام 89 ميلادي عقد مؤتمر حضره أكثر من 50 قسيس يمثلون 11 طائفة نصرانية، وكان هذا المؤتمر اسمه مؤتمر كنائس دول الخليج العربي، وعقد بإشراف مجلس كنائس الشرق الأوسط، وخرج بتوصيات هامة منها ضرورة العمل على اغتنام الفرص المتاحة لصانعي الخيام في منطقة الخليج والجزيرة. وفي مجلة اليمامة عدد 1110 ذكرت أن من أهدافهم حشد النصارى من بني جنسهم وتكثيرهم، خاصة من لديهم القدرة على العمل التنصيري، وأنهم يحاولون السيطرة على المؤسسات التي تتولى تصدير العمال إلى دول الخليج من أجل إرسال النصارى، ويقوم هؤلاء بأعمال كثيرة أهمها إرسال بني جنسهم. وتجد الكثيرين من أصحاب الشركات والمؤسسات والأعمال يقول: لم نستطع أن نأتي بالمسلمين لأن أنظمة تلك الدول لا تقبل إلا النصارى. والواقع أن هذا أمر يتعلق بالمؤسسات التي تتولى تصدير العمال إلى منطقة الخليج بالدرجة والجزيرة بالدرجة الأولى وإلى المنطقة العربية بشكل أوسع. هؤلاء الذين يأتون على هيئة خبراء ومهندسين وأطباء وفنيين وعمال بجميع ألوان المهن يقومون بأعمال كثيرة، منها ما يلي: واحد، يقومون بممارسة طقوسهم الدينية في مجمعات سكنية أو أحيانا مجمعات رسمية، وفي كل مستشفى أو شركة يوجد فيها نصارى كثيرون يوجد قسيس يعمل الترتيبات اللازمة لإقامة الصلوات النصرانية، ويكون هذا بالاتفاق مع الشركة. أحيانا تكون الشركة على علم بهذا الأمر وترتيب مسبق له. ثانيا، يقومون بدعوة بني جنسهم إلى الديانة النصرانية والتأثير على غير النصارى من الوافدين إلى هذه البلاد، ومجالهم في هذا مجال خصب جدا. ثلاثة، يقومون بمضايقة المسلمين خاصة ممن ليسوا من أهل البلاد، والتشديد عليهم ومحاولة إلغاء عقودهم واستبدالهم بالنصارى. أربعة، يقومون بالتأثير الأخلاقي والسلوكي على الشباب والفتيات خاصة من العاملين معهم من أبناء هذه البلاد. خامسا، يقومون بجمع التبرعات لأغراض تنصيرية. وفي مستشفى بريدة مثلا وزعت ورقة تدعو إلى جمع التبرعات لمعهد مستشفى التخصصي، لمعهد كنسي لإخراج القصص في الفلبين، وزعت على نطاق واسع، وعندي صورة منها. وهناك أيضا نموذج آخر هنا في هذا البلد، ورقة من هندي يدعو أصدقاء أو أخوان إلى جمع تبرعات، وأرسل إليهم نوع من الفواتير أو الوثائق، يقول اجمعوا بها ريالات سعودية باستعمال هذه الفواتير من السعوديين حتى نقوم ببناء معبد للوثن في البلد الذي هو فيه في الهند. وعندي أيضا صورة من هذه الوثيقة. هذه بعض أعمالهم. أعمال هؤلاء تعتمد على السرية، لكن مع ذلك في مجال العمل التنصيري وتحقيق الأهداف التي ذكرتها قبل قليل، هذه بعض النماذج وبعض الوثائق التي حصلت عليها. قبل عدة سنوات تم كشف منظمة تنصيرية في الرياض. هذه المنظمة اسمها المنظمة المسيحية أو الجمعية المسيحية العالمية، اسمها الجمعية المسيحية العالمية أو الجمعية المسيحية الدولية في الرياض، وتضم في عضويتها أكثر من 600 عضو، تضم أكثر من 600 عضو، وبعض أعضائها ولا شك أن أعضائها آخرون في الازدياد، ولها قائمة بالدليل تليفونات المنتسبين إليها. وتقول هذه المنظمة إنهم قد عرفوا أن انتماءهم إلى هذه المنظمة كان في الأصل في المنامة، ويوجد مهندسون زراعيون أمريكيون منتسبون إليها وآخرون، ومن المنتسبين إليها رجل اسمه سميث مهندس زراعي، وآخر اسمه ويليام، وثالث بريطاني، ورابع لبناني، إلى غير ذلك. وكانوا ينتمون إلى هذه الجمعية، ولهم مواقع في السليمانية في الرياض كانت وفي غيرها، وقد تم كشفهم وسكر عدد من أعضاء هذه الجمعية. ولا يغيبن عن بالك أن كثيرا من هؤلاء يذهبون ثم يستطيعون أن يعودوا بأسماء أخرى، لأن عددا منهم منتسبون إلى أجهزة المخابرات العالمية التي تعطيهم وثائق مزورة، فقد يخرج الواحد منهم ويسفر خروجا بلا عودة باسم، وبعد حين يتبين أنه جاء باسم آخر وبوثائق أخرى مختلفة. كذلك من أحدث الوثائق المتعلقة بهذا وثيقة، بل مجموعة ضخمة جدا من الوثائق وصلتني عن المنظمة العالمية لعيسى المسيح المحدود، المنظمة العالمية لعيسى المسيح المحدود. هذه المنظمة موجودة في حائل، وقد تم كشفها منذ أسابيع، ولازالت المعاملة جارية. وفي حسب المعلومات التي وصلتني فإنه لم يتم اتخاذ إجراء حتى الآن، أي أن الموضوع لا يزال جديدا. تهدف هذه المنظمة إلى أمور، منها نشر الإنجيل حسب ما جاء في كلمة الله. اثنين، نشر، هذا طبعا نص كلامهم، نشر التعليمات والتدريب عليها وزرع روح الانضباط بين الأتباع. ثلاثة، النمو والترقي تحت مباركة الرب يسوع. أما عقائدهم فهي الإيمان بعيسى وأنه إله وأنه مات من أجلنا يقولون وسيعود، والإيمان بالثالوث وأن الكتاب المقدس هو كلمة الله. هناك وثائق تتعلق بهذه المنظمة العالمية، مثل أعضاء مجلس الإدارة مثلا، طبعا كثير من العاملين فيها موجودين في شركة الكهرباء، وأحيانا يستغلون أوراق رسمية، أو الهاتف أو بعض المستشفيات، هناك محاضر اجتماعات لهم، تغييرات. أقرأ عليكم على سبيل المثال فقط رسالة بعد الأذان إن شاء الله صدرت من هذه الجمعية. هذا نموذج لرسالة بعثت بها تلك المنظمة إلى أحد خريجيها، واحد تخرج من هنا وذهب داعيا إلى النصرانية في أي بلد في الصين، فكتبوا إلى هذه الرسالة. الحمد لله، أنا أقرأ. الحمد لله، تجدون أو مجدوا الله الحي من خلال عيسى المسيح. وصلني خطابك اليوم وسلم إلي بواسطة الأخ توني، وسعدت لمعرفة أن الإله قد وجهك إلى الصين. هيجني الروح القدس فانسابت الدموع على خدودي، تذكر أنك أخي في المسيح، فأنت جزء مني في سفارتنا لإلهنا الممجد المسيح. سوف أرسل لك مساعدة مالية، فمصاريفك بالرحلة إلى الصين بالإضافة إلى العلاوة، وسوف نهتم بك اهتماما طيبا. نحن الآن نتحرك في كنيسة المنظمة العالمية للمسيح المحدودة، كنيسة حائل، لتأمين لوازمك المادية لتغطية مصاريفك في الصين. وسوف يرسل الملك لك إن شاء الله، وسوف يرسل الملك لك إن شاء الله إلى هنا عيسى الأسبوع الثالث من نوفمبر. الممرضة نانسي ستهتم بمجموعة مستشفى الملك خالد، وروبن سيدير مجموعة هادكو في عملية جمع رحمات الإله لتغطية سفرك وإقامتك في الصين. أدعو الله أن يبارك في المسيح وأن يباركك، وسوف ندعو لك، وأعتقد من كل قلبي أن الله مخبئ خططا رائعة في حياتك. أبكي على الرفقة معه وكن على ثقة به. أخوك في المسيح. ملاحظة، أرجو أن لا تتحرج من طلب المساعدة منا، لأنك لا تزال في قلوبنا، فقد تخرجت من المنظمة العالمية للمسيح المحدودة فرع حائل المملكة. وفي هذه الأوراق كثيرة تعادل ملفا بأكمله، وكما قلت أنني سوف أبعث بها إلى المشايخ والعلماء. هذا نموذج أيضا من جهودهم في التنصير لأولئك الذين يعملون على وجودهم وتكثيفهم في هذه البلاد. النموذج الآخر وهو أخطر وأهول وأطول هو ما يتعلق بأرامكو، وسوف أتحدث عن التنصير وما يتعلق به أيضا، لأنه يصعب فصل الموضوع بعضه عن بعض. يوجد في مناطق عمل الشركة أرامكو الرئيسية موظفون أجانب ليس لديهم أعمال محددة، وإنما تم استقطابهم على شكل موظفين للتغطية على المهام التي قدموا من أجلها، وهي إلقاء الخطب والمواعظ لمجموعات النصارى الموجودة بالشركة، مع التركيز على نصارى جنوب شرق آسيا كالفلبين والهند وغيرها. ويتم إلقاء الخطب النصرانية في أوقات محددة من كل أسبوع. الوقت الأول ما بين الساعة 11 صباحا والساعة 1 ظهرا من يوم الجمعة، يعني في وقت صلاة الجمعة، وذلك في مبنى معروف هناك اسمه مبنى الديوان، وهو مخصص في الأصل للحفلات العامة. الوقت الثاني هو ما بين 5 و7 مساء من بعد عصر يوم الأحد، وذلك في مبنى المدرسة المتوسطة المخصصة لأبناء الأمريكان. هذه هي الأوقات التي تقام فيها الخطب والمواعظ الكنسية. ثانيا، هناك امرأة اسمها هيلين ريدي، هذه راهبة أمريكية وهي مديرة لإدارة التمريض، يقع تحت تصرفها 1600 ممرض وممرضة بمستشفيات أرامكو. لهذه الممرضة نفوذ قوي على الكثير من المسؤولين في الشركة ومن السعوديين والأجانب، وهي مسؤولة عن إدارة منازل بعضهم، إدارة مباشرة، إدارة منزله الخاص بيتي. هذه المرأة كان لها نشاط غريب خلال وجود الجيش الأمريكي في حفر الباطن إبان أزمة الخريف، حتى كانت تذهب في نهاية كل أسبوع، تذهب من الأربعاء إلى الجمعة إلى حفر الباطن بأحد سيارات الجيش الأمريكي. ولما سئلت إلى أين تذهبين، قالت يعني هناك مجموعة من الأطفال الصغار، زي ما نقول نحن بلغتنا البزران، تقول هناك لابد أن نثبتهم لأن تخاف عليهم ولا بد من تثبيتهم، وتعني بهم أفراد الجيش الأمريكي. واستمرت على هذا الحال لعدة أشهر. اضبط اسم هذه المرأة لأننا سوف نحتاجه بعد قليل أيضا، هيلين ريدي، وهي مديرة إدارة التمريض في أرامكو. هناك رجل أيضا، نقطة ثالثة، اسمه بوتش كونر، وزوجته اسمها بفرلي كونر، يعملان بمستشفى أرامكو لسنوات طويلة، ولهم نشاطات غريبة. الزوجة بفرل كونر تعمل بوظيفة مديرة المشاريع الخاصة، هكذا اسم مديرة المشاريع الخاصة تحت إدارة مسؤول سعودي، ومن ضمن ما تقوم به بفرل كونر تقوم باستقبال الموظفين الجدد في أرامكو وإعطائهم دورة تعريفية عن الشركة ونشاطاتها لمدة يومين، وتعريفهم عن البلد وعادات البلد وتقاليد البلد، وإعطائهم نبذة عن الإسلام. نعم، المهم في حياة هذه المرأة شيئان: أولا أنها تقيم في منزلها الفسيح حفلات التعارف بين الجنسين من مختلف الجنسيات، وتولي أهمية قصوى لإقامة حفلات التعارف بين الموظفات السعوديات الجدد وبين الموظفين الأمريكان غير المتزوجين، وذلك بحجة سد الفراغ الموجود لدى الطرفين. طبعا هناك سعوديات عازبات مقيمات في السكن نفسه، فتاة عمرها 20 سنة مقيمة في السكن مستقلة، وتقام الاحتفالات من أجل سد الفراغ الموجود لدى الطرفين. الأمر الثاني أنها تذهب في الإجازة السنوية، تذهب إلى البلدان الفقيرة وتشتري الأطفال المسلمين، تشتري الأطفال المسلمين وتحضرهم إلى الظهران، حيث تقوم بتنصيرهم وتغيير أسمائهم وتجاهر بذلك، فقد اشترت 6 أطفال، 4 منهم من أمريكا الجنوبية وطفلين من لبنان، وتقول أنه حصل بينها وبين الملحق في لبنان إشكال كبير، حيث أنه رفض إدخالهم إلى السعودية لأنهم أولاد غير شرعيين، ولكن أخيرا استطاعت إدخالهم بطرقها الخاصة وأسماؤهم معروفة. وتقول أن بعضهم عرف بعض أقاربهم وجاءوا واستطاعوا إخراجهم من عندها، ولكنها عوضت بطفلين آخرين. أما الزوج بوتش كونر، الآن هذه امرأة تنصر أطفال في هذه البلاد، فأنت أسألك ماذا فعلت لأطفال المسلمين في الصومال أو البوسنة أو الهرسك أو غيرها الذين ينصرون ويهجرون ويكفرون؟ لو أن كل واحد تبنى وبذل جهده للحصول على طفل واحد من أطفال المسلمين ورباه مع أطفاله، لوجدنا أننا استطعنا احتواء عدد كبير من هؤلاء. نرجع إلى أرامكو. بوتش كونر الزوج يعمل مساعدة للراهبة هيلين ريدي، مديرة التمريض التي تكلمنا عنها قبل قليل، ومتخصص بشؤون الاستقطاب، حيث يقوم بالسفر إلى جميع أنحاء العالم، استقطاب الممرضين والممرضات الجدد وإجراء المقابلات معهم، ومن ثم اختيار المناسب منهم. ويعتبر هذا الرجل غامضا جدا، ولا أحد يعرف إلا أقل القليل عن شخصيته، حتى إن المفاجأة وقعت عندما أحضر دفعة كما قلت قبل قليل من الفلبينيين، أحضر هؤلاء من الجنس الثالث، أنا قلت هم 400، أعتقد أنهم أقل من هذا، أنهم حسب ما أمامي الآن 54 شخصا. وانتشر عمل قوم لوط في أحياء متعددة، وتسمع الجميع بالخبر، فسارعت الشركة إلى إلغاء عقده وتكفيره مع زوجته التي تكلمت عنها قبل قليل، أما أولئك فلا، لم يذكر بحقهم شيء حسب ما وصلني من الأخبار. ويقال إن هذا الرجل بوتش كونر وزوجته سيعودان إلى الشركة بعد أن تهدأ العاصفة، حيث أن الشركة لا تستطيع أن تستغني عن خدماتهم. كما يقال أن هذه المرأة قد تخلصت من زوجها حتى تستطيع أن تعود بعد ذلك إلى الشركة. من ضمن مطبوعات الشركة المنتظمة قافلة الجيش الأسبوعية، وهي جريدة أسبوعية تعنى بأخبار الشركة وموظفيها، طبعا هي غير قافلة الزيت الشهرية. ومن ضمن أبوابها الثابتة، أعني القافلة الأسبوعية، الصفحة الأدبية، والتي كثيرا ما ترد فيها الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من تفاسير واستدلالات. ويشرف على هذه الصفحة، وهي تصل أحيانا إلى 4 صفحات من الحجم الكبير، يشرف عليها موظف نصراني عربي اسمه جان الشمال. وعندما تم تنبيه القائمين على الجريدة أوقف لمدة 2 أسبوع، ثم عاد ليتصدر الصفحة ولكن بصورة غير منتظمة. مكاتب الاستخدام التابعة لشركة أرامكو والمنتشرة في أنحاء العالم تتعمد إبعاد المتقدمين للوظائف إذا كانوا مسلمين، وترشح النصارى حتى من البلاد الإسلامية والعربية. وعلى سبيل المثال، ذهب مدير الصيدلية السابق لمستشفى أرامكو وهو هندي نصراني، ذهب إلى مصر لإحضار صيادلة، ثم عاد بعد 2 أسبوع ومعه 6 من الصيادلة المصريين الأقباط.
ولما سئل عن هذا التحيز قال إنه لم يتقدم سوى هؤلاء. وبعد التحري وجد أن مكتب الاستقدام هناك قد قام باستبعاد المتقدمين من المسلمين المتفوقين وأبقى قليلا من غير المتفوقين، كما وضع في المقدمة جميع المتقدمين النصارى، وكان ذلك باتفاق مع مدير الصيدلية ومع الجهاز المسؤول عن هذا الأمر في الشركة. فلما ذهب مدير الصيدلية إلى هناك كانت لديه جميع المبررات لاستقطاب النصارى وطرد المسلمين. نماذج أخرى من التصوير في أرامكو: يقبل سنويا في أرامكو حوالي 150 بنت سعودية من خريجات الثانوية العامة، حتى بلغ إجمالي العدد الحالي ما يزيد على 500 بنت. هذا في برنامج خاص، أما مجموع العاملات الموظفات فيها يزيد على 4000 كما ذكرت قبل قليل. هذا البرنامج يتم من خلال تدريس البنات لمدة سنتين على أعمال السكرتارية ونماذج من القيم الغربية بأيدي مجموعة من المدرسات والراهبات الأمريكيات التي أحضرن خصيصا لتدريس هؤلاء البنات. يتخرجن سكرتيرات للمدراء والمسؤولين بالشركة، حيث الاجتماعات المغلقة وإضاعة القيم الإسلامية، وقبل ذلك كله نزع الحجاب. ومما تجدر الإشارة إليه أن التعليمات الموجودة بالشركة تمنع المتدربات من ارتداء الحجاب، وقد حاول بعض الفتيات الإبقاء على حجابهن ولكنهن أجبرن على نزعه بعد أن تم تهديدهن بالفصل من الشركة. ومن المؤسف أن بعض العاملين في هذه الدائرة من المسلمين بل من هذه المنطقة. الممرضة في دير أخصائية غرفة عمليات إيرلندية مسلمة كانت قد اعتنقت الإسلام قبل التحاقها بالشركة بسنتين، وقد فرحت عندما وجدت فرصة للعمل في المملكة لتعمل على تقوية إسلامها، ولكن الضغوط التي وجدتها من مديرة التمريض جينين ريدي وبقية الراهبات في إدارة التمريض بالظهران بسبب أنها مسلمة اضطرتها لتقديم استقالتها ومغادرة المملكة، وقد شرح ذلك في خطاب يثير الأحزان وجهته إلى نائب رئيس أرامكو. ولا مانع أن أقرأ عليكم الخطاب، هذا هو الخطاب، هو طبعا هذه ترجمته. تقول: أنا ممرضة إيرلندية، تم التعاقد معي في لندن للعمل في مستشفى أرامكو كممرضة في غرفة العمليات. كنت قد اعتنقت الإسلام قبل حوالي سنتين ونصف الحمد لله، وقد أخبرت أثناء المقابلة أن أرامكو ترحب بالمسلمين، وقد كنت شديدة الشوق للقدوم إلى المملكة لاعتقادي أنها ستكون أفضل من الغرب في من يعتنق الإسلام. للأسف وجدت أرامكو استمرارا للمضايقات التي كنت أريدها هناك، وأنها بؤرة للتعصب والتفرقة، فلم أستطع أن أتحمل المزيد. وخلال ما تبقى لي من الأيام السعودية والتي يسفني أن أغادرها، فإنني أدعو الله لأرامكو عندما تصبح أرامكو السعودية أن تأخذ وبقوة زمام الأمور من أولئك الذين نذروا على أنفسهم أن يخرجوا المسلمين من الإسلام، من أجل أولئك المسلمين الذين قد يجدون ما وجدت من معاناة خصوصا حديثي العهد بالإسلام، رأيت أنه من الأهمية أن ألفت أنظاركم إلى ما يجري. ورغم أنني لا أتوقع أن يتغير الموقف شيء أو أن تخف حدة التفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، إلا أنني أرى أنه يجب أن يعلم بوجودها. وشكرا. ملاحظة، انتهى كلامه. طبعا في ملاحظات على الرسالة، هي لما تشير إلى التفرقة في أكثر من موضع تشير إلى التفرقة التي يمارسها الأمريكان على بقية الجنسيات الأخرى، لأنهم يقومون رسميا بتقسيم الجنسيات إلى أقسام. فالجنسية الأولى الأمريكان والكنديون، هؤلاء في المحل رفع لهم ميزات وخصائص لا تكون لغيره. الجنسية الثالثة الثانية السعوديون في جوانب، أو خاصة كبار الموظفين، أما صغار الموظفين فليس لهم ميزات وغالب هؤلاء من السعوديين. المرتبة الثالثة البريطانيون والأيرلنديون وبقية الدول الأوروبية، ولذلك يشعرون بالكراهية للأمريكيين. أما المرتبة الرابعة الأسيويين وبقية العرب، فلا يتساوى الأمريكي مثلا أو الكندي في المعاملة مع إنسان من آسيا أو حتى من بريطانيا أو غيرها من دول أوروبا. فهذه الرسالة رسالة مؤثرة، وهي تحكي صورة من المعاناة التي يلقاها مسلم جديد جاء حتى يجد الراحة والأنس والطمأنينة في هذه البلاد، فيلقى مثل هذه البؤر وهذه الشركات التي يتسلط فيها النصارى على المسلمين. فيما يتعلق بعيد الميلاد أو ما يسمى بالكريسمس أو عيد رأس السنة، من كل عام يقام حفل كبير بمستشفى أرامكو يدعى إليه الجميع بموجب بطاقات دعوة باسم حفل الأعياد الدولية أو حفل نهاية العام، ويقام هذا الحفل قبل عيد الميلاد المعروف بحوالي أسبوع واحد لضمان حضور أكبر عدد ممكن من المدعوين قبل تفرقهم في الإجازات، إجازات عيد الميلاد ورأس السنة. وغالبية المدعوين من السعوديين الذين قد يرسل أو يقدم بعضهم البطاقات والهدايا لزملائهم من المسيحيين. ويشرف على ترتيب هذه الحفلات راهبة أمريكية كبيرة السن، طائلة السن، ربما جاوزت 70، بل يقينا جاوزت 70 من عمرها، اسمها بيت بيو. وقبل عيد الميلاد بحوالي 20 يوم من كل سنة تتحول أحياء أرامكو السكنية إلى عالم آخر لكثرة ما يعلق على المنازل ويوضع في الحدائق والشوارع من الأنوار الملونة المعروفة التي تعلق في بلاد الغرب في الشوارع المدن بمناسبة عيد الميلاد، أو أشجار عيد الميلاد، أو تماثيل المسيح التي توجد في الحدائق وغيرها. وتبقى هذه الأحياء شعلة متوهجة ما يقارب شهرا كاملا، ويحرص الأمريكان على دعوة الكثير من الشباب السعودي لحضور حفلات عيد الميلاد وعيد رأس السنة، وبالفعل يحضر الكثير من هؤلاء. وقد جرت محاولات جادة قبل سنوات من مجموعة من الشباب الصالحين لمنع الاحتفالات هذه، ولكن صدرت تعليمات من الجهات ذات الاختصاص لعدم التعرض لهم أو الإنكار عليهم. كما صدرت تعليمات سرية من مجلس الإدارة بأرامكو بعدم تعيين المحجبات في الأماكن التي يرتادها الأجانب، حيث أنهم يتضايقون منهن. وبناء عليه فقد تم اختيار البنات السعوديات غير المحجبات وتعيينهن رئيسات كنوع من التقدير لتمردهن على الحجاب رغم صغر سنهن وقلة تأهيل بعضهن. وفي نفس الوقت عقدت الاجتماعات المغلقة مع المتحجبات كل واحدة على حدة، وانكر عليهن الحجاب في محاولة لإقناعهن بنزعه، وأنه لا يليق بالعاملة بأرامكو أن تقوم بمثل هذه الأعمال. وهناك رافضي من القطيف هو الذي يقوم بذلك ويلقى دعما قويا من مجلس الإدارة. يجبر جميع العاملين بالشركة على حضور الدورات الدراسية المختلطة، حيث يلتقي ابن البادية كبير السن الذي أمضى معظم حياته سائقا للسيارة كبيرة في الرضا الخالي أو مرشد لبعثة استكشافية، يلتقي ربما في سن 60 من عمره مع شابة في ريعان شبابها ضمن مجموعة في غرفة واحدة لمدة 3 أو 5 أيام متصلة، ويطلب منهم العمل على شكل مجموعات صغيرة. وغالبا ما تصبح هذه الفتاة هي الرئيسة وتدير المجموعة وتعلم هذا الرجل، تعلمه الأساليب والطرق وكيف يأتي ويستقبل إلى غير ذلك من الأشياء التي يخجل منها هو، وذلك لأن هذه الفتاة تجيد اللغة الإنجليزية والرجل لا يجيدها، وهي لا تستحي أيضا. والأعرابي يبقى طوال الوقت متعطئ الرأس من الحياة يتحسر على هذا الوضع الذي هو فيه. ويقوم بتدريس هذه المجموعات مدرسون أمريكان رجال ونساء يمضون معظم الوقت في مراقبة ما يجري بين هذه المجموعات فقط، ثم يوجهون كل مجموعة بما يخدم الأهداف المرسومة. ومما تجدر الإشارة إليه أن الشخص المسؤول عن وضع البرامج التدريبية ورسم سياستها قبطي مصري متعصب أمضى حياته في أمريكا واسمه إدوارد فليكس. وقد جرت محاولة في السابق لفصل الرجال عن النساء في قاعة الدراسة ومنع تدريس النساء للرجال وتدريس الرجال للنساء، ولكن باءت جميع هذه المحاولات بالفشل. هذه وثيقة نموذج من الوثائق، هي عبارة عن خطاب من الراهبة بفرلي كونر إلى صديق لها اسمه بوت، تشرح له فيه ما قامت فيه من نشاطات هنا وما واجهها من صعوبات خلال تبني أطفال من لبنان، وهم كالتالي: فريدريكو جوزي أعمارهم 18 سنوات، 2 أعمارهم 2 و7 سنوات، كما تثني على جهود القبطي المصري إدوارد صليب لمساعدته لها في عدد من المهام.
صلي ولا نكمل بقيه على الوقت الطبيعي.
إذن المحور الثالث الذي يتحركون من خلاله هو تكثيف أعداد النصارى القادمين في شتى الأعمال وتسليطهم على المسلمين، سواء كانوا من المسلمين القادمين من بلاد أخرى أو من الذين أسلموا حديثا، حتى يصل الحال أحيانا إلى أن يخرج هؤلاء من دينهم أو أن تلغى عقودهم كما سبق. وفي مستشفيات أهلية كثيرة في الرياض وجدة وغيرها يتم إلغاء عقود عدد من المسلمين الممرضين والممرضات واستبدال النصارى بهم، لأن رئيس التمريض رئيس الشركة يكون نصرانيا فيضغط على المسلمين ويضايقهم حتى يضطرهم إلى الفرار ويستبدلهم ببعض يستبدل بعض النصارى بهم. وسبقا ذكرت نموذج من ذلك فيما يتعلق بأرامكو، لكن هناك نماذج أيضا أخرى كثيرة. بل أقول حتى في المستشفيات الحكومية يحدث مثل هذا، وهنا في القصيم في المستشفى التخصصي يوجد شيء من ذلك، وبعض الممرضات المسلمات أحيانا تبكي قهرا من ضغط ومضايقة بعض المسؤولين النصارى الذين فوقها، ولكن دون جدوى، فإنهم يملكون أزمة الأمور دون أن يكون هناك مراقبة حازمة بشأنهم. والأصل أنه لا يجوز أن يعين رئيس نصراني على مجموعة من المسلمين، بل ينبغي أن يكون رؤساء شركات ومدراء الأعمال الفنية فيها والقائمين عليها جميعا من المسلمين، وأن لا يمكن نصراني ويجعل له سبيل على المسلمين، خاصة أن أولئك رؤساء وبعضهم قد يكون جهلة بدينهم وقد يتأثرون بمثل تلك الظروف. ومن الأمثلة أيضا أن هناك شركة اسمها شركة الهنود تشتغل بتشغيل بعض المستشفيات، تشغيل وصيانة، وقد حاول المدير الفني قصر أحد الفنيين الفلبينيين لأنه أسلم. فهذا الفني الفلبيني المسلم كان تقديره ممتاز طيلة السنوات الماضية، فلما أسلم أصبح يعطيه باستمرار تقدير ضعيف، ثم ألغى عقده وطالب بتسفيره، ولكن تم التنبه إلى ذلك وعلجت القضية، وبقي هذا الفني المسلم. لما اختبرته شركة اختبرته لجنة وتبين أنه على مستوى عال من الكفاءة، وتم الحكم بتسفير مدير الشركة، ولكن هذا المدير في إحدى المناطق لم يسفر كما يقتضيه الحكم، وإنما نقل إلى منطقة أخرى وهي منطقة القصيم. أما أعداد العاملين في هذه المجالات فليس لها رقم دقيق. ومما يلفت النظر أنني ذكرت في الأسبوع الماضي أن بعض الإحصائيات ذكرت وجود 50,000 أجنبي في هذه البلاد، وهذا الكلام قبل بضع سنوات، ومن المؤكد أن هذا الرقم قد تضاعف كثيرا خصوصا بعد حرب الخليج. وهناك في بعض الشركات كشركة أرامكو مثلا إحصائيات خاصة عن عدد العاملين فيها تؤكد أن عدد العاملين من النصارى في هذه البلاد أكبر بكثير مما هو متوقع. ويكفي أن أضرب لك مثلا صغيرا في صحة العاصمة المقدسة في مكة التي قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والتي يحرم أن يدخلها اليهودي والنصراني، يوجد في صحة العاصمة المقدسة ما يزيد على 370 ما بين مسيحي وهندوسي وبوذي وسيخي، أكثر من 370، بعض هؤلاء أطباء من الذكور ومن الإناث. وهذا الجانب جانب تكثيف أعداد العاملين في منطقة الخليج جانب خطير جدا، وينبغي التنبه إلى أن النصارى يسعون بجدية إلى تكثيف أعدادهم هنا وزيادتهم، ودعوة بني جنسهم إلى أن لا يختاروا في أعمالهم إلا من يكون من النصارى، وخاصة من أولئك النصارى الذين يملكون قدرة على التعامل مع الناس ويملكون قدرة على دعوة الناس إلى الديانة النصرانية. المحور الرابع الذي يتحركون من خلاله هو كسر الحاجز النفسي بينهم وبين المسلمين وكسب الثقة والقبول لدى المسلمين حكاما وشعوبا، فإنهم يدركون أنهم لا يستطيعون أن يتحركوا في جو يكرههم ويبغضهم ويخافوا منهم، ولهذا حرصوا على كسر هذا الحاجز من خلال وسائل كثيرة. مثلا المحور السابق تكثيف أعداد النصارى، فإن الإنسان إذا تعود أن يرى النصارى سهل عليه ذلك وأصبح أمرا مألوفا. الأمر الثاني كثرة الاتصال والتعامل مع الناس من خلال التمريض والعلاج، من خلال الاتصال، من خلال، وقد ذكر لي بعض الشباب وهذا أمر ثابت أن هناك دكتور موجود في المستشفى يتجول على الشباب ويخرج معهم في خرجاتهم ويتكلم معهم ويحادثهم ويضاحكهم ويتصل بألوان شتى من الشباب التائهين ومن الشباب العاديين أيضا في هذا البلد وفي غيره. ومن الوسائل الحث على الزيارة والمجالسة، ومن الطريف أنه ذكر لأحد الإخوة الذين كانوا يعملون في القرى، يقول كان هناك باكستاني نصراني مقيم في المستوفى في تلك القرية التابعة لمنطقة القصيم، ويقول منذ 20 سنة وهو يعمل ينتقل من قرية إلى أخرى، فيقول علمت أن عنده البارحة مناسبة. أخبرني خادم المدرسة أنهم البارحة قد سهروا عند فلان نسيت اسمه، فقلت من كان معكم؟ قال بعض الأخوان وكذا، وأنه أكلنا عنده وشربنا. فلما تحرى الخبر وجد أن هذا الرجل قد دعا إمام المسجد ومؤذن المسجد وبعض الناس والمستخدم وتكلم معهم في بعض الأمور، كل ما قاله لهم أنه قال هذه العزيمة هي بمناسبة عيد ميلاد المسيح. فتعجب هذا الشاب وقال للمستخدم كيف تذهب؟ فقال له أنه ليس في هذا شيء، مجرد أنه يحتفل بعيد ميلاد المسيح، يعني هو لم يدعوهم إلى النصرانية ولا شيء، وإنما قال لهم أنا أحتفل الليلة بعيد ميلاد المسيح ومن أجل الاحتفال قدمت لكم هذا الطعام. الوسيلة الثالثة هي النقاش البري بينهم وبين المسلمين وإبعاد قضية الدين. الكثيرون لا يصدقون هذا الكلام الذي نقول، ويقولون أنتم تبالغون وأنتم تفهمون الأمور على غير وجهها. لماذا؟ لأنه قد يرى نصرانيا واحدا ظاهر حال أنه لا يهتم بالنصرانية ولا يدعو إليها ولا يبشر أو ينصر الناس في حقيقة أمره، وإذا تناقشوا لا يظهر عنده أي حماس، فيظن صاحبنا أن معنى ذلك أن هذا الرجل غير متحمس للنصرانية، والواقع أن الغربيين والأوروبيين بشكل عام عندهم هدوء وبرود في أعصابهم، فقد يكون متحمسا ولكنه بارد الأعصاب، يناقشك ولا ينفعل ولا يظهر الحماس للنصرانية، وقد يسمع منك سبا لقومه ولدينه ولنفسه فيواجه ذلك بابتسامة ولا يظهر الغضب والانفعال، كما أن شعورهم بأن المنطقة حساسة يدعو إلى أن هناك توصيات كثيرة للمنصرين هنا ولصانع الخيام بأن عليهم أن يتلطفوا في دعوتهم وأن لا يظهروا أي قدر من الحماس للنصرانية، بل يحرصون على إبعاد قضية الدين. ومن الوسائل أيضا ما يسمى بالحوار الإسلامي المسيحي، وهو حوار يطول وفي لقاءات كثيرة ومؤتمرات، ومن ذلك أنه عقد لقاء وحدة وطنية كما ذكرت جريدة آخر ساعة في عدد 2997، لقاء الوحدة الوطنية بين مفتي مصر وبين البابا شنودة، وتكلموا بكلام طويل عريض ونشرت أخبار هذا اللقاء، بل نشر في التلفزيون المصري وشوهد هنا في جدة والشرقية والرياض وغيرها من المناطق التي يمكن أن تستقبل البث المصري. والأقرب في الأمر أنه كان ضمن هذا الاجتماع بعض وزراء الأوقاف في بلاد إسلامية. وفي الخليج تجد أن هؤلاء النصارى تحالفوا مع كل أحد، فهم مستعدون أن يتنازلوا عن كل شيء في سبيل كسب المزيد من الانتصارات. هم تحالفوا مع الشيطان وتحالفوا مع اليهود وبرأوا اليهود من دم المسيح كما هو معروف وكما هو في عقيدتهم، وتحالفوا مع الفساد والانحلال والرذيل كما سبق لك، واعتبروا أن ألوان الفساد الخلقي ذريعة إلى إغراء الشباب ودعوتهم إلى النصرانية، فأي شيء يمنعهم إذن من أن يظهروا أنهم مستعدون للحوار مع المسلمين، وأن هناك نقاط لقاء كثيرة جدا بينهم وبين دين الإسلام. وقد أصبح هذا الأمر صار بشكل كبير خاصة في هذه المنطقة، والصحف الكويتية تركز على هذا المعنى كجزء من دعوتها إلى تغريب المنطقة وأمركتها. إذن هم يسعون عبر المحور الرابع إلى كسر الحاجز النفسي بينهم وبين المسلمين وكسب الثقة عند الحكام حتى يتمكنوا من القيام بدعوتهم ويحتفظوا بمواقعهم، وكسب الثقة لدى الشعوب الإسلامية. هذا مع أن أكثر العاملين كما أسلف في هذه القطاعات هم من الطابور الخام وعملاء للمخابرات الأمريكية والغربية، عملاء على الشعوب وعملاء على الحكومات، وبعض من قبض عليهم في حائل كان معهم وثائق تدل على انتمائهم لبعض أجهزة المخابرات الغربية، ولكنهم مع ذلك يظلون محتفظين بمواقعهم لأسباب عديدة. المحور الخامس العمل على تقليص أعداد المسلمين. نعم لقد لاحظوا أن المسلم خاصة في هذه المناطق يصعب خروجه من الإسلام، وأن المسلمين لديهم كثافة عددية كبيرة، وفي البيت الواحد تجد 10 أو 15 من الأطفال، ولذلك أدركوا أنه لابد من السعي إلى تقليص أعداد المسلمين بكل وسيلة. إنهم يشعرون أن المسلم من الممكن أن يستيقظ ولو بعد حين. إذن شعارهم لا تثق بالمسلم ولو أعطاك كل شيء، ولو كان علمانيا، ولو مد لك عربون الولاء والطاعة لا تثق به، لأنه قد يتغير عليك يوم من الأيام. وما يتوقعونه هم في نظري معقول إلى حد ما، لأننا نجد أن أحداث البوسنة والهرسك مثلا قد أيقظت الكثيرين إلى الخطر النصراني. والبارحة سمعت تقريرا عن تركيا يقول في أحد كبار المسؤولين في تركيا، وهي دولة علمانية كانت تستحي من أي شيء يمت إلى الإسلام بسنة، والبارحة قال المسؤول التركي إنه يعترض على سياسة الغرب في العراق ومحاولة تدخله في العراق، وأن الغرب يكيل بمكيالين ويزن بميزانين، وأنه يتعامل بسياسة مزدوجة، فلماذا يتدخل الغرب الآن لحماية ما يسميه حماية الشيعة في العراق ولا يتدخل لحماية المسلمين في البوسنة والهرسك؟ هذا قالته تركيا وهي دولة علمانية. وهكذا نجد أن كثير من الصحفيين في مصر بل في الكويت بل في هذه البلاد وفي غيرها أصبحوا يتكلمون عن الخطر النصراني القادم بسبب ملاحظتهم لأحداث البوسنة والهرسك والغموض في الموقف الغربي بل البرود، وبدلا من أنهم أثاروا هنا قبل سنتين عاصفة الصحراء لتحرير الكويت فهناك أثاروا عاصفة الكلام والجعجعة التي لا تخرج منها بطائع. إذن هم يلاحظون الكثرة العددية للمسلمين وأنه لابد من تقليص هذا العدد. وفي مجلة اليمامة عدد 1110 ذكروا أن الجمعيات التنصيرية توصي الأطباء، وهذا ينبغي أن يكون موضوع اهتمام، توصي الأطباء النصارى القائمين على توليد النساء بأن يحرصوا على أن تكون الولادة من خلال عملية قيصرية، وذلك حدا للتكاثر لئلا تتمكن المرأة من ولادة أكثر من 4 أطفال، لأن بالعملية القيصرية لا يمكن تكرارها أكثر من 4 مرات. وهذا العمل بعينه يفعله الأطباء النصارى في مستشفياتنا، فمتى يفيق أولئك الذين يجعلون الرجال بل والرجال النصارى قائمين على توليد نساء المسلمين في هذه البلاد، ويتصورون أن هؤلاء الرجال علمانيون لا يعنيهم أمر النصرانية في شيء. ومتى يفيق الآباء والأولياء والأزواج الذين يحرصون على حفظ زوجاتهم وتسترهن، فإذا ذهبت إلى المستشفى أهملوها وتركوها ونسوا أنها تنكشف تماما حتى عورتها أمام رجال أجانب وأمام رجال في كثير من الأحيان من النصارى. أما المسؤولون عن الصحة خاصة في هذا البلد فلا أتحدث عنهم، لأننا جربنا أن تجاوبهم لا يتعدى ابتسامات صفراء بلها في منتهى البرود، وليس هناك أي تجاوب أو تغيير، بل على النقيض من ذلك في الوقت الذي نجد فيه مضايقة لبعض الممرضات المسلمات نجد أن بعض الشباب من هذه البلاد يتم نقلهم من المستشفى إلى مستوصفات بعيدة ونائية، بل أحيانا إلى مستوصفات لم تفتح بعد لا لسبب إلا لأنهم ملتحون. نرجع إلى موضوع تقليص أعداد النصارى، إن هذا التقليص لأعداد المسلمين إنه يعتمد على مبدأ أن التنصير والتعميد صعب، وأن النصارى سوف يخوضون مع المسلمين معركة مستقبلية يسمونها معركة هرمزدون، معركة بين الحق والباطل، المعركة الفاصلة، ولهذا لابد من التفكير في تقليص عدده. كيف يكون تقليص عدده؟ تقليص العدد من خلال إغراء المسلمين بتحديد النسل أو تقليل النسل. نرجع إلى موضوع تقليص أعداد النصارى، إن هذا التقليص لأعداد المسلمين إنه يعتمد على مبدأ أن التنصير والتعميد صعب، وأن النصارى سوف يخوضون مع المسلمين معركة مستقبلية يسمونها معركة هرمزدون، معركة بين الحق والباطل، المعركة الفاصلة، ولهذا لابد من التفكير في تقليص عدده. كيف يكون تقليص عدده؟ تقليص العدد من خلال إغراء المسلمين بتحديد النسل أو تقليل النسل. يكون تقليص أعداد المسلمين من خلال إلغاء عقود بعض المسلمين واستبدالهم بالنصارى. يكون ذلك من خلال تعقيم أرحام النساء كما ذكرت من خلال بعض العمليات القيصرية، بل يكون أحيانا من خلال إجراء عمليات وقتل المسلم فيها وكثير أو على الأقل على سبيل اللا مبالاة. وهناك حالات كثيرة تجد أن نصارى لا يبالون بالمسلم فيموت بين أيديهم نتيجة الإهمال على أقل الأحوال، وتجد الهندوسي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك، ويكون تقليص المسلمين من خلال العمل على القضاء عليهم بالقتل. المعركة العسكرية واردة في اعتبار النصارى، ولذلك قارن الدكتور ستيفان رانسمان في التقرير التنصيري إزهار معقد الصحراء قارن بين جهود المنصرين في الخليج وبين الحروب الصليبية، وقال أن الحروب الصليبية لم تصنع شيئا يذكر، أما الجهود التنصيرية فهي أكثر نجاحا. وهذا المقارنة يدل على أن مسألة ما يمكن أن نعبر عنه بالتصفية البدنية والجسدية للمسلمين وارد في قاموس النصارى وفي اعتباره. المحور السادس هو التنصير، أو ما يمكن أن نسميه بالتنصير السياسي، فإن النصرانية أو التنصير والاستعمار واحتلال البلاد هما وجهان لعملة واحدة، وجميع جهود التنصير مدعومة من دوائر الاستخبارات الأجنبية، وهناك مقبوضون كما ذكرت ثبت ولاؤهم وعمالتهم لتلك الأجهزة. والهدف السياسي للفاتيكان كبير، فإن الفاتيكان ثبت نجاحه الآن لدى المخابرات الأمريكية، ثبت نجاحه في إبراز في إسقاط الشيوعية. وفي مجلة التايم الأمريكية الصادرة في 24 فبراير من هذا العام هناك تقرير خطير عن دور الفاتيكان في إسقاط الشيوعية، وتكلموا عن دور البابا شخصيا في إسقاط الشيوعية أولا في بولندا من خلال دعم يسمى برقابة صدام، ثم تطور هذا الأمر وكيف كان يمدهم بالأموال والأجهزة، أجهزة التصوير وأجهزة الفاق والرسوم والصور والخبراء والمعونات والنصائح إلى غير ذلك. وكان النصارى في كنائسهم هم الذين يقومون وراء الثورة على الشيوعية في بولندا، ويتسترون من خلال ذلك بالمنظمات كمنظمات العمال وغيرها المعروفة هنا. ولذلك سعوا إلى أن يقوم الفاتيكان بدوره في بلاد أخرى، وليس من قبيل الصدفة أنه فتح للفاتيكان سفارة للكويت قبل بضعة شهور. هذا فضلا عن أن السفارات للدول في الدول الإسلامية تقوم بتنظيم الطقوس الدينية والاتصال الدائم بمواطنيها، الاتصال الدائم المنظم بمواطنيها وبغيرهم، وهناك رسائل للمواطنين في هذه البلاد من قبل بعض السفارات تدعوهم إلى السفر وتغريهم وتزودهم بالصور الخليعة والعارية، إضافة إلى وجود مراكز للترفيه ودورات تعليمية تقوم بها تلك السفارات، إضافة إلى أعياد الميلاد والاحتفالات والنشاطات. وعلى سبيل المثال نشاط الجالية الأمريكية في الرياض مثلا تم توزيع خطاب حتى في إحدى المؤسسات في مصلحة الزكاة والدخل، وزع على الموظفين خطاب يقول إن الجالية الأمريكية في الرياض سوف تقوم بنشاط خلال الصيف، وعلى من يرغب المشاركة في هذا النشاط تسجيل اسمه أو ما أشبه ذلك. عمم هذا على العاملين في مصلحة وفي إدارة ليس لها علاقة من قريب ولا من بعيد بالسفارة هناك. هذا إضافة إلى إقامتهم للجامعات والمدارس، وفي الخليج العربي هناك الجامعة الأمريكية وقد تكلمت عنها الصحف وأشادت خضراء جبل الشرق الأوسط بهذا الإنجاز الغربي الذي تلتقي فيه حضارة الغرب بعقول الشرق في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى أنه أعلن عن إقامة فرع للجامعة الأمريكية في إحدى السفارات في الرياض ونشرت أوراقها، وقد بلغني خبر أن هذه الجامعة أوقفت، ثم جاءتني أخبار أخرى أنها لا زالت تقوم بعملها وتدرس الشباب من الجنسين من الرجال والنساء تدريسا مختلطا. والجامعات الأمريكية في بيروت وفي القاهرة وفي غيرها كانت أوكارا لتخريج العملاء للغرب وتخريج الوجوه السياسية التي تخدم مصالح الكنيسة. إن هذه الجهود التنصيرية السياسية تسعى إلى تكوين أرضية صلبة للعلاقة بين الغرب وبين دول الخليج العربي من خلال هذه الوسائل الكثيرة، السفارات والقنصليات، الأعداد الكبيرة من الآتين هنا، النشاطات المتنوعة، الجامعات والمدارس وغيرها. هناك أيضا مما يتعلق بهذا معهد اسمه معهد الدراسات الدبلوماسية، وهو ينظم دورات لزوجات الدبلوماسيين وغيره من أجل تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية وتعليم الثقافة الدبلوماسية للنساء، فهنا سؤال طبعا هذا يتم في الرياض، ماذا سوف تدرس المرأة هنا ومن الذي سوف يدرسها وما هي الغاية من دراسة الثقافة الدبلوماسية للنساء، إضافة إلى أن هناك مدارس كثيرة على هذا الإطار. مما يتعلق بما ذكرناه سابقا، جاءت ورقة قبل قليل يقول شركة سعودية كبرى تطلب وظائف شاغرة عبارة عن مشرفات أمن للسعوديات فقط، مشرفات أمن وللسعوديات فقط، المؤهل العلمي الثانوية العامة أو ما يعادلها، إضافة إلى خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين، والمؤهلات ترسل على العنوان التالي في الخبر عناية مدير الخدمات الأمنية، هذا نشر في جريدة اليوم 25 صفحة. إذا مشرفات أمن سوف يكون سعوديات وأيضا خريجات الثانوية وخبرة في مجال العمل لمدة لا تقل عن سنتين، قد يكون أحيانا فيه شروط خاصة مثل ما في أرامكو في بعض برامجها، من الشروط ألا يكون متزوجا، ألا تكون الفتاة متزوجة، يعني طال الأمر وذلك سبب أني رغبت في إنهاء الموضوع. ولا شك عندي الكثير الكثير من الوثائق المؤذية والمزعجة من جنس ما ذكرت وما لم أذكر، لأني رأيت أن إعطاء نموذج واحد فقط يكفي، وإلا في الأمر جسيم والخطب عظيم. ونحن حين نتحدث عن مثل هذه الأمور يعني ندعو إلى أن يكون للمسلم العادي دور في الوعي بمثل هذه الخطب ومقاومتها، والسعي إلى أن يكون له دور في الدعوة إلى الله عز وجل. وخلاصة الأهداف التي نهدف إليها من خلال عرض مثل هذه التقارير سوف تتبين إن شاء الله من خلال الحلقة الأخيرة في الأسبوع القادم، وهي كيف نقاوم التنصيف. هنا أيضا موضوع سبقا ذكرنا في الجلسة الماضية، موضوع وجود مدرب نصراني في أحد الأندية الرياضية، وقد جاءتني أوراق متعددة تتعلق بهذا المدرب، فنشر في بعض الصحف، نشر في جريدة الرياض أنه تم إلغاء عقد هذا المدرب، وكان هذا تصريح من مدير النادي نادي العرب، وهذه صورة من الخطاب بعث إلى فضيلة مدير مكتب الدعوة في عنيزة المشاركة وتضامن منا مع إخواننا المسلمين البوسنة والهرسك، فقد تم إلغاء عقد المدرب المذكور. ثانيا سيتم صرف جميع المستحقات المالية بما في ذلك الشرط الجزائي لإلغاء العقد، وهذا من جانب. لكن بعد ذلك جاء خبر آخر ناسخ للأول، نشر في عدد من الصحف منها الرياضية، أعلن هذا الخبر أن المدرب ستيفن غنيا مدرب الفريق الكروي للنادي العربي أعلن اعتناقه للدين الإسلامي، وأنه قال إنه أسلم بناء على المعاملة الحسنة التي لقيها من الإخوة النادي ومن شباب هذا البلد الكريم. هذا تقرير أيضا جاءني من مكتب دعوة وتوعية الجاليات لعنيزة، ويقول قد علمت من هؤلاء أن المدرب اللي غسته قد أسلم ونطق بالشهادتين بحضور بعض منسوبي النادي، ولأن حرصا منا على استقصاء الأسباب والدوافع فقد تم سؤال المدرب عن تلك الأسباب، وأجاب بأنه رأى المسلمين هنا وتعاملهم فأراد أن يسلم، وبعد ذلك تم سؤاله عن ديانته النصرانية فأجاب بأن هناك اختلافات فيها وآلهة متعددة وأنه لا يعرف الحقيقة، ثم تم سؤاله إذا كان يعتقد بحياة آخرة فقال ربما، ثم قال إذا كان الإنسان طيبا ومات فإنه يذهب إلى الإله، وأما السيء فلا يعلم إلى أين يذهب، فقلنا له جهنم، قال ربما، فقلنا له ماذا عن النصراني الذي يعمل أشياء طيبة، فقال يذهب إلى الإله، ثم سألنا أيهما أسهل اتباعا الإسلام أم النصرانية، فقال النصرانية، فقلنا له إذا لماذا لا تبقى على نصرانيتك، فقال لم يجب. وتم سؤال عن اعتقاده حول عيسى فقال إنهم يقولون إنه الإله أو ابن الإله ولكن هو لا يعلم، ولما سألناه عن محمد ماذا يعرف عنه قال إنه الإله، وأما القرآن فقال إنه كلام محمد. وخلاصة القول أن الرجل أنطق بالشهادتين وهو لا يعلم شيئا عن الإسلام وما يعتقده يخالف ما نطق به، وهو ظاهرا يبدي الرغبة للدخول في الإسلام، أما باطنه فعلمه عند الله، وفي هذه الحالة يستحسن أن يشرح له الإيمان والإسلام، وبعد أن يعلم ماذا يجب أن يعتقده ويعمل به ويعلم كيفية أداء شعائر الإسلام يمكن أن يعلن إسلامه ويتابع من قبل الجهة المختصة قبل إصدار الصك بشأنه. هذا الكلام الذي ذكره الإخوة هو أمر طيب، فنحن أولا نقول ليس لدينا مانع أن يدخل أي إنسان في الإسلام، حتى رئيس الصرب نفسه لو أعلن الإسلام باب التوبة مفتوح، ونحن لا نستطيع أن نمنع أحدا كائنا من كان أن يدخل في دين الإسلام، وبمجرد ما يعلن الإنسان الشهادتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، يجب أن نكف عنه ونعتقد أنه أسلم، ثم بعد ذلك نعلمه الإسلام شيئا فشيئا. لا شك أن هناك ملابسات في الحادث واضحة، ولكنني بقدر ما أشكر الإخوة في النادي على دعوتهم لهذا الرجل إلى الإسلام، وأقول إننا يسرنا بكل حال أن يكون هذا الإعلان وهو انتصار للإسلام أيا كان الأمر، إلا أننا نقول ينبغي تعاهد هذا الرجل وتعليمه دين الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا. فإذا تبين أن الرجل التزم بما أعلنه فعلا وأظهر الالتزام بالعقيدة الصحيحة فالحمد لله رب العالمين، وهو أخونا له ما لنا وعليه ما علينا على رغم أنوفنا أيضا، لأن ليس لنا إلا الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. أما إذا تبين أن الأمر بخلاف ذلك فأقول لكل حادث حديث، ولكني أوجه الإخوة وكذلك الإخوة في مكتب توعية الجالية بعنيزة جزاهم الله خيرا إلى أن يحرصوا على متابعة هذا الرجل، ولا داعي للضغط عليه الآن ما دام أعلم الإسلام، ينبغي أن نعطيه فرصة ليعرف الإسلام حقيقة ثم بعد ذلك يؤمن به إيمانا صحيحا. هذا يقول هناك محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر العمر بعنوان أرقام ناطقة في مسجد الحيثني بعد صلاة المغرب يوم الاثنين غدا إن شاء الله تعالى. كمان هذه محاضرة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي بعنوان أجيال القرآن، هذه أعتقد أن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في الجامع الكبير ببريدة بعد صلاة المغرب الأسبوع هذا 27/2، ويوجد مكان للنساء مع تحية مكتب الدعوة والإرشاد ببريدة. هذا وصل الله تعالى أن يحكينا شر الأشرار وكيد الفجار وعذاب النار، إنه على كل شيء قدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.